السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لهذه الليلة بالذات لدراسة السنة لها علة وسبب، وهما أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ أمرنا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وكيف والله تعالى يأمرنا ويقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وألفت النظر إلى أنه ما من مؤمن ولا مؤمنة يسمع ذكر رسول الله باسمه العلم أو بصفة من صفاته ولا يقول صلى الله عليه وسلم إلا أدله الله. إذ على المنبر سمع وهو يقول آمين، فسئل بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. ومن دعا عليه رسول الله كيف ينجو؟ وأعيذ بالله أي مؤمن أو مؤمنة أن يتكبر أو يتجاهل ويذكر بين يديه اسم رسول الله ولا يقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن في أحداث البعث النبوي أو البعثة النبوية. تذكرون أن أبا بكر الصديق منع من أن يجهر بالقرآن في صلاته حول البيت وحتى في بيته، فخرج من مكة مهاجرا، مشى مسافة 5 ليالي، ثم قيض الله له رجلا فآجره وجاء في جواره، ولما وصل إلى مكة مشى به في أسواقها إني آجرت فلان ابن فلان فهو في جيرتي فلا يؤذى ولا يظلم ولا يعتدى عليه. ثم لما كان يقرأ يرفع صوته بالقراءة وكان بكى كما قالت بنته رضي الله عنها لا يتمالك أبدا إذا قرأ القرآن أن يبكي. وكان النساء والأطفال والعبيد يجتمعون حوله ويبكون ببكائه، فخافت السلطة في مكة أن يكون سببا لتغير الأحوال ودخول الناس في الإسلام، فجاءوا لابن الدغنة وقالوا له خذ جوارك، ما نستطيع أبدا أن نصب على هذه الفتنة، قل له إما أن يقرأ في بيته فقط ولا يجهر بقراءتي أو يرد عليك جوارك. فقال للصديق ما قال له، فقال رضيت بجوار الله ولك جوارك يا ابن الدغنة. ثم وكان سبقه المهاجرون إلى المدينة وإلى الحبشة، وآن أوان هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهنا انتهى بنا الحديث، فإليكم ذلك فتأملوا. قال فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بمكة ماذا قال؟ إني أريت دار هجرتكم، إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين نابتين وهما الحرتان الغربية والشرقية. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كانوا هاجروا بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، وتجهز واستعد أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، على رسلك لا تستعجل، فإني أرجو أن يؤذن لي، فإني أرجو من ربي أن يأذن لي في الهجرة وأهاجر معك. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي وأنت، وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ ما معنى بأبي أنت؟ أي أفديك بأبي، وليس أنه حلف به فقال بأبي. قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على السفر، حبسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه. وأي صحبة أعظم من هذه الصحبة، وأي رفقة أعظم من هذه الرفقة، ومن ذا الذي يظفر بها إلا من أهله الله تعالى لها. قال وعلى فراحلتين بعيرين للرحيل عليهما كانتا عنده من قبل يملكهما، وكان العرب يملكون الإبل والخيل. قال وعلف راحلتين كانتا عنده، علفهما ماذا؟ ورق السمور، وهو الخبط 4 أشهر، وهو يخبط الورق يسقط ويطعم ويعلف راحلتين، كم شهرا؟ 4 أشهر. وهذا كله استعداد. قال ابن شهاب الزهري قال عروة بن الزبير رضي الله عنه يحدث عن خالته قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة وشدة الحر، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ثيابه ساتر وجهه في ساعة لم يكن يأتين فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، أمر عظيم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القائلة؟ أبي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل، أي دخل دار أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، سياسة احتياط، قد يكون عنده من يبيعه إلى المشركين ويعطل سفره، أخرج من عندك، هذا مشروع للاحتياط والأخذ بالأسباب، أليس كذلك؟ أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي، الذي في بيتي هم أهلك أنت، ما فيهم غيرهم، بأبي أنت يا رسول الله وأمي. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. من يأذن له في الخروج؟ من أعلى منه؟ من مدبر أمره؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. ما خرج مهاجر إلا بعد أن أذن له سيده ومولاه. قال: فلما قال: فإني قد أذن لي في الخروج، أي مهاجرا إلى المدينة. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، أي صاحبك وأكون معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أبشر أبا بكر، أنت الصاحب. نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. خذ بأبي، أي أفديك بأبي. فسبحان الله، كيف كان أبو بكر الصديق يفادي رسول الله بنفسه وأهله وماله، من الكلمة حتى يقول: أفديك بأبي أنت وأمي. إذن قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى، أي واحدة من هاتين الراحلتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، آخذها بثمنها، لا أرتحل عليها مجانا. مع أن أبا بكر وضع بين يدي رسوله ماله ونفسه، ومع هذا ليعلمنا قال: بالثمن، أركبها بالثمن لا مجانا. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناها أحث الجهاز وأسرعه، وصنعنا سفرة فيها جراب يحمل فيه الطعام فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت بذات النطاق وذات النطاقين. من هذه؟ أبي أسماء بنت أبي بكر الصديق، أخت عائشة رضي الله عنها. فالذين لا يحبونهم ما عرفوا الله ولا آمنوا به. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار في جبل ثور داخل مكة، من جبالها معروف إلى الآن. قال: فكمنا فيه 3 ليال. كمنوا في ذلك الغار 3 ليالي، والمشركون يبحثون ويستقصون أين ذهب محمد صلى الله عليه وسلم. 3 ليالي. قال: يبيت في الغار وعبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن أبي بكر أخو عائشة وأسماء، وهو غلام شاب ثقيف لقن فيدلج من عندهما بسحر، فيدلج عندهما بسحر يبيت معهما، فإذا كان قبل الفجر والظلام يخرج ويذهب إلى داخل مكة، فيصبح مع قريش بمكة كبائت في مكة، فلا يسمع أمرا يكتادان ويمكران به لرسول صحبه إلا وعاه، في الليل مع رسول الله وأبيه، في النهار مع المشركين يتحسس ويسمع ما يقولون وما يكيدون وما يمكرون، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام في الليل. قال: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق منحة من غنم. هذا مولى لأبي بكر الصديق، عبد اشتراه أبو بكر وحرره وعتقه وأسلم، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، يأتي بها عند الغار، فيبيتان في رسل أي في حليب ولبن، وهو لبن منحتهما ورضيفهما، الرضيف ما يجعل في اللبن من حجارة ساخنة حتى يجبن شوية ويصبح، حتى ينعق بها. قال: وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق أي بالغنم بهما عامر بن فهيرة بغالس أي في الظلام، يأتي بالشاتين أو الشيا في الليل ليشربا ذلك طول الليل، وقبل الفجر يفعل يخرج ينعق ويصيح فيهما بغلس من الظلام، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3 حتى يتغذى الرسول وأبو بكر باللبن. قال: واستعجل رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد ابن عدي. أبو بكر والرسول استأجرا خريتا جغرافيا من بني الديل، هاديا خريتا على أن يمشي بهما في الطريق ويقودهما بعيدا عن طرق أهل مكة والمسافرين. قال: هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية في الطرق ومعرفة مسالكها، فقد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، يعني بينه وبينهم حلف، وغمس يده، كان إذا حلف إذا تعاهد يغمس يده في لبن أو في ماء أو في عطر كذا، غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش هذا الخريت. فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، أمناه صدقا ودفع إليهما الناقتين، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح ثالث، وانطلق معهما عامر ابن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل، عادل عن الطريق التي يسلك أهل مكة إلى المدينة، أخذ طريق السواحل. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراق بن جعشم، أخبرني بماذا؟ أن أباه أخبره أنه سمع سراق بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما 100 بعير. يقول: جاءنا رسل كفار قريش، رسلها يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، من جاءنا بمحمد فله 100 بعير، جاء به مقتولا أو جاء به حيا أسيرا، وكذلك أبو بكر الصديق. قال سراقة: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسود بالساحل وراها محمد وأصحابه، هم 3 أنفار. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم حتى يضلل عليه، ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلان وفلان انطلقوا بأعيننا الآن وهم مشوا. ثم لبثت قال في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، أي من رسول الله وأبي بكر، فعثرت بي فرسي فخارت عنها إلى الأرض، فرس سراقة سقطت دخل رجلها في الأرض. قال: فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمتها، العرب كانوا يملكون الأزلام ويستخرون بها يعرفون فيها خير أو شر، فهو معه الأزلام، فلما سقطت فرسه والاستقطاع ودخلت في الأرض أراد أن يتعرف لعل في قتل أبي بكر ورسول الله وسبهما لا خير فيه، ليتعرف إلى الموضوع بالاستزلام. الأزلام 7 عيدان أو 7 كذا يدخلها في جراب ويجيلها هكذا ثم يخرجها، فإن خرج آمر أو أنهى عرف، إن آمر يفعل، أنهى ما يفعل. هذا يعرف عندنا بماذا؟ بالرمل. في أوروبا والمغرب رجال الرمل يعرفونه. في اليمن ماذا؟ ماذا تعرف الذي تعمل هكذا؟ نعم، لها أسماء. منهم يعمل هذا في المسبحة فقط، منهم يعمل في فنجان الحليب. كل هذا من الباطل والشرك والعياذ بالله. الأزلام كانت تعرف في قريش والعرب. هذا سراقة لما وقعت فرسه أراد أن يعرف لعل مشيته هذه لا خير له فيها. قال: فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا أضرهم يختبرها. قال: فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام وما أطعتها. تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. وأبو بكر يكثر الالتفات لأن الرسول آمن وأبو بكر خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثر الالتفات. قال: ساخت يدا فرسي مرتان في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها إلى الأرض، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يدها، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. آية من آيات النبوة. قال: فاستقسمت بالأزلام مرة أخرى، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان، أنا معكم أؤمنكم وأمنوني ولا تخافوا ولا أخاف منكم، فوافقوا. قال: فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية في مكة، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرفت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا. من القائل؟ هذا سراقة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت للرسول وأبي بكر: إن قومك قد جعلوا فيك الدية في من يأتي بك، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس منهم القتل والأسر، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، له طعام في معه وشراب أو شيء، فعرضت عليهم على الرسول وأبي بكر وابن فهيرة الزاد والمتاع، فلم يرزآني، ما أخذ من طعامي ولا من زاد شيئا، ولم يسألاني أيضا إلا أن قال أخفي عنا فقط، ما طلبوا مني إلا أن أخفي عنهم ولا أخبر عنهم أحدا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن بيني وبينهم، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم جلد أنهم آمنوا وأمنهم. سبحان الله. وتمضي الأيام ويفتح الرسول مكة ويخرج إلى حنين، فيجد سراقة بن جرشم في حنين ومعه هذا الكتاب، فيقول: أدنو، فيدنو ويدخل في الإسلام عليه السلام. حافظ على هذا الكتاب كم سنة؟ إلى ما بدأ فتح مكة، ثماني سنوات. قال فسألت أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين في طريقهم، ركب جاي من الشام متاجرين، كانوا تجارا قافلين من الشام في الطريق، فكساء الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بيض من تدبير الله عز وجل، صدفة. وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلتهم الأخبار، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة الغربية فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة ويرجعون إلى بيوتهم. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى أي طلع رجل من يهود على أطم من آطام حصن من حصونهم لأمر ينتظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين بالثياب البيضاء يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جدكم، يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عامر بن عوف في قبا. وذاك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، هذا اليوم الذي ولد فيه وهاج فيه وبعث فيه وتوفي فيه صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، أبو بكر واقف يستقبل الناس، وجلس صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر على أنه رسول الله، حتى أصابت الشمس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لأنه يحمي رسول الله واقف، فظنوا أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ما يعرفونه، لما اشتد الحرج الظل أظله، فعرف الناس أنه أبو بكر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجالس. قال عند ذاك: فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عمرو بن عوف بضع عشر ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى باركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين أي المهاجرون قبل الرسول، وكان مربدا للتمر، مكان يوضع يجمع فيه التمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين باركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل، هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا بل نهبوا يا رسول الله إهيبا. ثم بناه مسجدا، وطفق صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل الحجارة: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار المهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت. هذا الحمال لا حمال خيبر، الحمال ما يحمل من الحجارة، لا حمال خيبر التمر والزبدة واللحم، هذا أبر ربنا وأطهر. اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بهذا البيت من الشعر، والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما درسنا ونسمع. ما وردت في هذا الحديث. هذا البخاري في رواية أخرى. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل فاتته صلاة المغرب ويريد أن يقضيها في اليوم المقبل مع صلاة المغرب، فهل هذا جائز؟
أعيد.
يقول: رجل فاتته صلاة المغرب ويريد أن يقضيها في اليوم التالي مع صلاة المغرب.
السائل يقول: فاتته صلاة المغرب في يوم من الأيام فتركها ولم يصليها، وقال أصليها في اليوم الثاني مع صلاة المغرب، كأنه يفهم أن الصلاة لا تصح إلا في وقتها، وهذا لجهله فقط. الصلاة الفائتة تقضيها في أي ساعة من ليل أو نهار. الصلاة الفائتة التي خرج وقتها وانتهى وتركتها لعلة من العلل تقضيها متى شئت، ليس لازم أن تصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب، هذا عمل العوام فقط. من فاتت صلاة يصليها متى ذكرها في أي وقت. نعم.
جزاكم الله خير. فهنا سؤال يسأل سائل يقول: ما حكم وجود التلفاز في منزل إذا كان المشاهد يشاهد البرامج النافعة فقط، وهل عدم وجوده في منزل أفضل؟ جزاكم الله خير.
يقول السائل: ما حكم وجود تلفاز في البيت على شرط أن لا يطالع فيه ولا يرى إلا ما هو خير، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ والجواب: إذا كان ضامنا أنه لا يطالع فيه امرأة تغني وتزمر ولا كافر يتكلم ويتبجح، وكان مضطرا إلى ذلك كسياسي يريد أن يعرف أحوال العالم، هذا ممكن يجوز له ذلك. أما بيت مسلم لا يصح أبدا أن يوجد فيه تلفاز ولا فيديو. لماذا؟ لأن فيه صور يحرم وجودها في ذلك البيت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. ثم جربنا وعرفنا واختبرنا وامتحنا، فما وجدنا للتلفاز من فائدة لا مالية ولا شرفية عرضية ولا صحية بدنية ولا حسنة من حسنات الآخرة، والله لا توجد فيه حسنة، فما هو إلا إضاعة للوقت وإفساد لقلوب الأطفال والنساء وفتح الباب للشياطين، وهذه كلها فتن. فليعمل المؤمن على أن يطهر بيته من هذه الآلات التي ما جرت نفعا أبدا، والله ما جرت إلا خسارة، لا سيما مع الصحون الهوائية وما يبث فيها من أنواع الباطل والشر، هذا لا يحل لمسلم أبدا أن يفعله. أستثني لأني على علم رجل سياسة مسؤول عن أمة عن جيش عن كذا يريد أن يطلع على أحوال العالم لأنه قائم بهذا الواجب، هذا يمكن أن يتخذ له هذه الآلة في غرفة من غرفاته في مكان من مكان في بيته يمنع عنه الأطفال والنساء وغيرهم ويشاهد هو ما أراد أن يشاهده، ممكن يقبل منه ذلك لعذر هو معه. هذا الذي قلت وما زلت أقوله ولا أعرف غيره.
جزاكم الله خير. هذا سائل يقول أو سائل يقول هل يجب على المرأة عند قراءة القرآن أن تكون متحجبة وفي سجود التلاوة؟
يقول السائل هل على المسلمة إذا كانت تقرأ القرآن أي تتلو كتاب الله في المصحف أو عن ظهر قلب هل يجب عليها أن تكون متحجبة أن مغطي وجهها وكذا؟ ما يجب هذا، أفضل أن تكون في هيئة حسنة ما هي متبجحة وكاشفة عن شعرها وعضلتيها وكذا، من باب الاستحباب والأدب فقط، وإلا تقع القرآن على أي حال كانت ما دامت طاهرة من حيضها ونفاسها ومتوضئة.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ بعد السلام عليكم يقول ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟
سائل يقول ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ الجواب هو الجواز، إذا كان هناك فائدة علمية أو روحية يجوز، وإذا كان لمجرد اللهو والباطل ما عندنا نحو له ولا باطل.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول السائل أحبك في الله جدا جدا، وثانيا قدمت إلى المدينة من الرياض من أجل إيجاد وسيلة الاستقرار هنا. قال قدمت إلى المدينة من الرياض لأجل إيجاد وسيلة الاستقرار هنا، أرجو منكم من الإخوة الدعاء لي بالتوفيق. يعني جاء من الرياض يريد أن يستقر في المدينة، يريد أن تدعو له.
يقول السائل قادمت من الرياض لأقيم بالمدينة، فادعو الله أن يهيئ لي فرصة الإقامة بالمدينة. اللهم هيئ له فرصة الإقامة بالمدينة واجعله من أهلها القائمين فيها على الحق والخير والعدل.
جزاكم الله خير. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ زوجتي تسهو دائما في الصلاة وخاصة صلاة الفريضة، إذا صلت دائما تجبر صلاتها بسجدتين سهو، وأقول لها مرارا وتكرارا هذه وساوس الشيطان، فأرجو منكم أن تدعو الله له أن يجنبها وساوس الشيطان.
يقول مؤمنة دائما تسهو في صلاتها، وكلما سهت سجد سجدتين قبل السلام وبعد السلام، هذه هي السنة، من سهى في صلاته يسجد قبل السلام سجدتين ويسلم أو بعد السلام ويسلم، والإعراض عن هذا الوسواس خير له. لكن إذا كان يجد في نفسه هل جلس بين ركعة هل جلس للتشهد الأول، هل قرأ الصورة، هل كذا، هذه الخواطر. الحديث صحيح، خمس أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، خمسة أوقات، الوقت الأول من طلوع الفجر إلى الإسفار، ومن الإسفار إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، هذان وقتان، وقت الظهر إذا ارتفعت الشمس ووصلت إلى كبد السماء ووقفت وهي واقفة قبل أن تزول، الصلاة مكروهة النافلة حتى تزول الشمس. هذا الوقت الثالث، وقتان من بعد صلاة العصر إلى الإصفرار، ثم من الإصفرار إلى الغروب، هذان وقتان، خمس أوقات تكره النافلة فيها ولا يستثنى منها إلا تحية المسجد.
طيب يا شيخ، إذا كان وقفت الشمس في كبد السماء أراد أن يصلي صلاة الضحى وفاتت، هل يقضيها؟ هل تقضى؟
إذا فاتت صلاة الضحى عوضه الله خيرا، ماذا يصنع؟ ومن أراد أن يقضي ما فاته فليقضي في الليل والنهار، كان يصلي 20 ركعة وفي هذا اليوم ما استطاع وأراد أن يقضيها له ذلك لتسجل له، لكن لا على سبيل الإلزام أو السنية، على سبيل الجواز.
جزاكم الله خير. يقول سائل: ما حكم زكاة حلي المرأة المستعمل للزينة؟
ما حكم زكاة الحلي المستعمل للزينة؟ الجواب: الجمهور 75% من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء على أنه لا زكاة في حل المرأة إذا كانت تشتريه لتتجمل به وتتحل به لزوجها وفي المناسبات، وأما ما تشتريه للادخار والحاجة فهو كنز يجب أن يزكى كل سنة. ومع هذا إن أرادت أن تزكيه فلا حرج، تكون حصلت على أجر مثوبة، فقط ما نلزمها بأن تبيع حليها أو تكسره لتخرج الزكاة، وهذا يتنافى مع يسر هذه الشريعة. فنقول مرة ثانية: 75% من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم على أن الحلي لا زكاة فيه، ومن زكت فلها أجرها، فلا نقول لا تزكي، يجوز ذلك وتؤجر عليه وتثاب. أما في يديها أو في رجليها سواء خلقال كذا، كل عام تقوم وتقدر وتكسر وتأخذ منه، ما جاء بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول: انتشر في الآونة الأخيرة موديلات إلباس للنساء، موديلات إلباس للنساء فيه عري مخزي. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة موديلات لباس للنساء فساتين عري مخزي، وأسباب ذلك تهاون الرجال وضعف القوامة، نأمل التوجيه. العارية، ملابس العارية للنساء،
كيف
لابس شفافة للنساء؟
يقول السائل: هل من توجيه؟ أصبح النساء يلبسن ملابس شفافة يظهر جسم المرأة منها، فهل هذا يجوز؟ والله ما يجوز. يجب على المرأة أن تلبس اللباس الساتر الذي ما يظهر معه زينتها بحال من الأحوال، فإن أرادت أن تفسق وتفجر هذا شيء ثاني، أما مؤمنة تقية ربانية فتلبس لباسها الغليظ الأسود حتى تقضي حاجة وتعود إلى بيتها، فكيف تلبس لباس شفاف في الشوارع؟ هذا لا يحل أبدا ولا يجوز. وهذه المحنة محنة أخرى، وهي لبس القبعات للأولاد والشبان، ظهرت في الأولاد الصغار، والآن والله الشاب يسوق السيارة والبرنيطة اليهودية على رأسه كأنه يهودي أو نصراني، ما هو الله بمسلم. وانتشرت وسكت الناس ومدوا أعناقهم وهي كل يوم تنمو. أراد اليهود والنصارى أن نكون مثلهم، لما نبقى مسلمين؟ لما يبقى لنا زي يفارق بيننا وبينهم؟ لما لا نكون كبعضنا البعض؟ فهم يعملون ليل نهارا بواسطة التلفاز والآلات والصحف والإذاعات وما إلى ذلك، والمسلمون وحصرتا مدوا أعناقهم واستسلموا. في يوم من الأيام تدخل المدينة كلها برانيط، الله أكبر، أعوذ بالله من تلك الأيام. من ألزمنا بهذا؟ من فرض علينا؟ من رغبنا. قلنا للتجار حرام عليكم يا فجرة تأخذون هذه البرانيط وتوزعونها مع السلع، لا يحل أبدا أخذها ولا نشرها، هذه طريق إلى الكفر وبالدة والعياذ بالله. فهم هذا الناس أو لم يفهم؟ والله إنه لطريق إلى حب الكفر والكافرين.
جزاكم الله خير. يقول السائل: سمعت في أحد البلاد خطيب جمعة يخطب ويقول: لا يجوز قول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت، إنما هو حي يرزق. هذا
يقول السائل: سمعت خطيبا يخطب يقول: لا نقول الرسول ميت ولكن نقول الرسول حي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتبجح نقول الرسول ميت، لماذا نقول هذا؟ لكن نقول الرسول مات، إذ كتب الله الموت على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، وأخبر تعالى عنه بقول: إنك ميت وإنهم ميتون. فنقول الرسول حياة، ماذا أعظم حياة في الملكوت الأعلى، لأن الشهداء أحياء عند ربهم، وهل رسول الله شهيد فقط؟ سيد الشهداء. فتلك الحياة في الملكوت الأعلى حياة الأنبياء والشهداء والبراء والصالحين، الرسول هو سيدهم فيها. لكن في الدنيا هذه الرسول مات صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تقرأ باب وتقول: يا رسول الله أنا جيتك كذا وأعطني كذا، حرام، الرسول ما هو موجود. هذا كله يثير الذين يريدون أن يدعوا رسول الله ويسألوا حاجاتهم بحجة الاستشفاء والتوسل به، وهذا والله جهل مركب وخطأ. يجب أن نعظم رسول الله وأن نبجله وأن نصلي عليه ونسلم، وحسبنا أننا في كل صلاة نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والأنبياء والشهداء ومواكب الصديقين أحياء عند ربهم، بل أرواح المؤمنين الطاهرين في الملكوت الأعلى حي أيضا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.